إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن فضل الله تعالى ومنته وجوده ونعمته أنه تعالى جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا جميعا بفضله ومنه. فأيما امرئ مات بإحدى هذه العلامات كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى من علامات حسن الخاتمة نطقه بالشهادة عند الموت، وفيه أحاديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ رضي الله عنه، ومن طريق أخرى عنه بلفظ: ما من مسلم يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. أخرجه ابن ماجه وأحمد وغيرهما، وصححه ابن حبان وسنده حسن. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلاً فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا، وأثنى على أبي بكر، إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لا أعلم ما هي. قال طلحة: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخاً له وهو مريض، فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والألباني. وكلام بريدة رضي الله عنه في رواية أحمد صريح في أن العرق على ظاهره. وفي معنى الحديث قولان: أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه، وذلك تمحيصاً لذنوبه، والثاني أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال، وفي تضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى. العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه أحمد والترمذي، وقال الألباني: الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال، لقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه الترمذي وصححه، وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. وروى النسائي بإسناد صحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وفتنة القبر من مشتملات اليوم الآخر، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا ضابط شامل لمعنى الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وحكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجبة، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، بين الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخافه من العذاب والعقوبة فيه. فإذا كان لا يؤمن به صار كمن ذكر الله تعالى عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل. والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم، ثم الحمل، ثم الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة. فأما مرحلة العدم فقد دل عليها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد. وأما مرحلة الحمل فقال الله تعالى عنها: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأما مرحلة الدنيا فقال الله تعالى عنها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأما مرحلة البرزخ فقد قال الله تعالى عنها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما مرحلة الآخرة فهي غاية المراحل ونهاية الراحل. قال الله تعالى بعد ذكر المراحل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ذلك لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، لهذا يقال: من مات قامت قيامته. وهذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الموت عن أنس رضي الله عنه، وعند ابن لال في مكارم الأخلاق، وكذا عند الديلمي من حديث أنس ولا يصح مرفوعا. فكل ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر. إذن ما أقرب اليوم الآخر لنا؟ ليس بيننا وبينه إلا أن نموت، ثم يدخل الواحد منا في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. لهذا يجب علينا أن نلتفت تمام الالتفات لهذه المسألة. فكر أيها الإنسان، تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندك. قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه إلا محمولاً إلى غسله وكفنه ودفنه وتغييبه في قبره للدود والهوام ولقاء جزاء عمله. وقد ينام الإنسان على فراشه لكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسله. وهذا أمر يستوجب منا أن ننتهز الفرصة، فرصة العمر، بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يكون الإنسان دائما مستشعرا أنه تائب إلى الله وراجع ومنيب إليه حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. وأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. والفتنة هي الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم ويقال له: من ربك؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فهذه دلالة الكتاب على فتنة القبر. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هذا في الصحيحين. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، بل قال لأمته: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ومع ذلك فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نحاج الدجال، وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين. وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاج. ولهذا نقول إن فتنة الدجال أعظم فتنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، متفق عليه من رواية أسماء رضي الله عنها. فما أعظمها من فتنة، لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عنه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. هل كلمة الناس هاهنا عامة؟ كل أحد، حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم. في هذا تفصيل: أولاً، الأنبياء لا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين: الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي بسند صحيح. الوجه الثاني أن الأنبياء يُسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلاً فيهم. ثانياً، الصديقون لا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء. فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقاً فلا حاجة تدعو لسؤاله. وذهب بعض العلماء إلى أن الصديقين يسألون لعموم الأدلة. ثالثاً، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه، لأنه بذل وعرض رقبته لعدو الله إعلاءً لكلمة الله وانتصارًا لدين الله، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه. رابعًا، أو الصنف الرابع ممن لا يُسألون في قبورهم ولا يُفتنون، المرابطون، فإنهم لا يُفتنون. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. والرباط أصله ما تربط به الخيل، ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات يعني المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. خامساً، الصغار والمجانين هل يُفتنون أو لا يُفتنون؟ قال بعض العلماء إنهم يُفتنون في قبورهم لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يُسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إلا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم سوى الثواب إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. إذن خرج من عموم فتنة القبر خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، والثالث كفار خلص، ففي فتنتهم خلاف. وقد رجح الإمام ابن القيم في كتاب الروح أنهم يفتنون. وهل تسأل الأمم السابقة؟ ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل وتفتن في قبورها، فمن دونها من باب أولى، تشملهم فتنة القبر. والقبر هو مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ، وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. وظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن. فيقال للميت إذ يأتيه ملكان يأتيان إليه في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه ليسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الألباني كما وافقه قبله الذهبي. وورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، رواه الترمذي بسند حسن، وابن أبي عاصم بسند حسن، والآجري وابن حبان، والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين، وقال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك، وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليست لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه الملائكة: قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم. فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت. ثم هذان الملكان، هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ من العلماء من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومن العلماء من قال بل هما ملكان آخران، والله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو، والملائكة خلق كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صرير الرحل، ما من موضع شبر أو قال موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن. والسماء واسعة الأرجاء، كما قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل وهو القدير القادر المقتدر لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، الله تعالى على كل شيء قدير. يقولان له: من ربك؟ يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معا. يقولان له: ما دينك؟ يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ والسؤال الثالث: من نبيك؟ يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. القول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفاً للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. ولكن المعنى الأول أحسن وأقرب، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. يقول المؤمن ربي الله عندما يقال له: من ربك؟ ويقول إذا قيل له: ما دينك؟ يقول: الإسلام ديني، ويقول: محمد صلى الله عليه وسلم نبي إذا قيل له: من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، والمرتاب الشاك والمنافق وشبههما. فيقول ها ها، وهي كلمة تردد وتوجع، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني لم يلد الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله ها ها، كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف الجواب عن هذا السؤال، ولكن يحال بينه وبينه ويقول ها ها، ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب يعجز ويقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن إيمانه قول فقط، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين، والمراد بالثقلين الجن والإنس. قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. المرزبة والإرذبة عصية من حديد، والإرذبة التي يكسر بها المضر يعني الحجر. فإن قلتها بالميم خففت الباء وقلت المرزبة، فيضرب يعني الذي لم يجب، سواء كان الكافر أو المنافق، والضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة مطرقة من حديد، ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليه أهل منى ما أقلوها، أي ما حملوها، فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين، كما في حديث البراء رضي الله عنه يضرب فيصيح، أي صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه، وأحيانا يتأثر بما يسمعه من يسمعه وما يسمعه، كما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقبر للمشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون في قبورهم، كما في صحيح مسلم يسمع كل شيء سوى الثقلين. وعدم سماع الإنس والجن بصوت من يعذب في قبره فيه حكم عظيمة، منها أولاً ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، رواه مسلم. ثانياً من الحكم أن في إخفاء صوت المعذب في قبره أن فيه ستراً للميت. ثالثاً أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. رابعاً عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم وما أشبه ذلك. خامساً أننا قد نهلك، لأنها صيحة ليست هينة، بل هي صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. سادساً لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين في قبورهم لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعاً وما سمعوه، لكن إذا كان غائباً عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب. وقد روى البخاري من طريق أنس رضي الله عنه أنه ورد قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان، هذا في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعه صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. أما الصيحة في القبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه، والمراد بالثقلين الإنس والجن. ثم بعد هذه الفتنة العظيمة إما نعيم وإما عذاب، ومن مات ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله تعالى هذه الفتنة العظيمة، وكذلك من مات شهيدا وقاه الله تعالى أيضا فتنة القبر. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت ليلة الجمعة أو نهارها أو يموت شهيدا. نرجو الله تبارك وتعالى ونسأله متضرعين إليه متذللين أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه ولو لم ييسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. العلامة الخامسة من علامات حسن الخاتمة الموت غازيا في سبيل الله. ما تعدون الشهيد فيكم؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، رواه مسلم. ومات في البطن أي بداء البطن من الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل هو الذي يشتكي بطنه مطلقا. المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون وهو الوباء. والمبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة البطن كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف والإسهال، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. الغرق شهيد، وهو الذي يموت غريقا في الماء، ويروى بغير ياء غرق كحذر، ويروى بالياء الغريق، وهو للمبالغة كالعليم. وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم والأنقاض. والحريق شهيد، وهو الذي يموت بحرق النار. ومن فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك، يعني من الغرق أو الهدم أو الحريق، فمات مع تفريطه فهو عاص وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. صاحب الجنب شهيد، وهذه العلة قرحة تكون في الجنب وورم شديد باطنا، ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. المرأة تموت بجمع شهيدة، ويقال بضم الجيم جمع بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسرها الكسائي، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. المرأة تموت بجمع شهيدة، هي المرأة تموت حاملا وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، وصحح القرطبي والنووي الأول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون مظلمته فهو شهيد. السل والسل بالكسر والضم شهادة، بكسر السين وضمها وتشديد اللام، وهو داء يحدث في الرئات يؤول إلى ذات الجم، وقيل زكام أو سعال طويل مع حمى هادية، وقيل سوى ذلك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء في غير المعركة في عدة أحوال وفي عدة خصال، وأدلة هذه الخصال ثابتة في السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وفي رواية: والغريق شهيد. وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه مالك وأبو داود والنسائي وفي النسائي: والمرأة تموت بجمع شهيدة بالتاء المربوطة، وصححه النووي والألباني وغيرهما. العلامة السادسة من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون. عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت بالطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمةً للمؤمنين، فليس من عبدٍ يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري. ويأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بسند حسن. العلامة السابعة من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن. وفيه حديثان: ومن مات في البطن فهو شهيد، رواه مسلم وغيره. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقت، أخرجه أحمد وابن حبان والنسائي والترمذي وحسنه وصححه الألباني. العلامتان الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، متفق عليه. العلامة العاشرة من علامات حسن الخاتمة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز، أي تنحى له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، أي التي تموت وفي بطنها جنين، شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي بإسناد صحيح. والسرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا. العلامتان الحادية عشرة والثانية عشرة من علامات حسن الخاتم الموت بالحرق، وكذا الموت بذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعة: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد. والثالثة عشرة الموت بداء السلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل أو السل بالضم والكسر شهادة، والبطن شهادة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه المنذري وله شواهد. العلامة الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث: من قتل دون ماله، وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني يريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخرجه النسائي وأحمد وسنده صحيح على شرط مسلم. العلامتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وأحمد عن سعيد بن زيد وسنده صحيح: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخرجه النسائي في سننه. العلامة السابعة عشرة من علامات حسن الخاتمة الموت مرابطاً في سبيل الله. أخرج مسلم عن سلمان رضي الله عنه يرفعه: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. و وكذا رواه الطبراني وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وأحمد. العلامة الثامنة عشرة من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه أحمد عن حذيفة قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال، فذكر الحديث وإسناده صحيح. العلامة التاسعة عشرة من علامات حسن الخاتمة: ثناء الناس على الميت من جمع من المؤمنين الصادقين، أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم، فهذا موجب له الجنة بفضل الله جل وعلا. من علامات حسن الخاتمة أن يموت المرء فيثني عليه الناس، لحديث أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ فقال: شهادة القوم للمؤمن شهادة الله في الأرض. وفي لفظ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولفظ مسلم: وجبت وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وفي حديث أنس زيادة عند الحاكم: ما من مسلم يموت يشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأقربين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قال شهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون. وأصله عند البخاري ومسلم. وفي حديث أنس عند الحاكم أيضا: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير أو شر. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولا نحتاج إلى التأكيد على أن هؤلاء الشهداء يكونون من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، من أهل الصلاح، لا يرشون ولا تدفع إليهم المنافع من عامة وخاصة من أجل أن يقوموا شهداء للميت بعد موته بما هو كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. والملائكة لا يكذبون ولا يشهدون إلا بالحقائق الحقة الواقعة، فهم يشهدون على ألسنة الصالحين المؤمنين الموحدين من بني آدم بما في المرء من خير وشر، لا الذين يكذبون ويتبعون مصالحهم ويريدون تحصيل المنافع من عامة وخاصة
وما أكثر المتزلفين لأقرباء الأموات ممن يرجون نفعهم وتحصيل النفع منهم يشهدون بالكذب والإفك والزور، ولا تنفع شهادتهم في شيء، وإنما ينفع الميت شهادته من أثنى عليه من المؤمنين الموحدين الصادقين الذين لا يرجون إلا وجه الله، والذين لا يبتغون إلا الدار الآخرة. وأما ما يقع في هذه الدنيا من الباطل وهو كثير، فهذا زبد يذهب جفاء، ولا يبقى إلا ما ينفع الناس وما هو حق حقيق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.